الرياضة بلا حدود. مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
مساء الخير، مساء الرياضة، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من الرياضة بلا حدود. فبين باريس المتوج بالسوبر الأوروبي وريال مدريد الذي يفوز بجوهرات أرجنتينية جديدة، نأخذكم الليلة إلى عوالم الكبار، كبار كرة القدم الأوروبية، بحثا في التفاصيل، ونناقش كل نقاط ونكشف الكواليس. الآن تبدأ رحلة الرياضة بلا حدود. أربط الأحزمة، مرحبا بالجميع. احتاج باريس سان جيرمان إلى رومانتادا وإلى ركلات الحظ حتى يتوج بكأس السوبر الأوروبية لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية الفرنسية، بعد لقاء صعب ومنافسة قوية من توتنهام الإنجليزي. نعود معكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه المباراة وإلى كل الأسئلة التي رافقتها منذ البداية الصعبة حتى العودة والانتصار بركلة الحظ. وكيف كان ظهور الحارس البديل لوكاس شيفاليي في أول مباراة له بعد استبعاد الحارس الأساسي دوناروما؟ نتناول كل ذلك مع الإعلامي المصري المختص في الرياضة العالمية محمد مندور من باريس. أهلا وسهلا محمد.
مساء الخير، أهلا بك عبد السلام، وأهلا بكل ضيوفك الكرام، وأهلا بكل مستمعينك، وأشكرك على الدعوة الكريمة.
مرحبا في كل وقت محمد. ولكن قبل أن نبدأ الحوار، هل كنت تتوقع ونحن في الدقيقة 85 من عمر المباراة أن باريس سان جيرمان قادر على العودة في النتيجة؟
الحقيقة لا، بعد التقدم بهدفين مقابل لا شيء الأمور تصعبت بشكل كبير. لم يكن باريس بالشكل المرضي، لم يؤدي بشكل جيد، كانت الفرص شحيحة، كانت المحاولات على المرمى غير قوية، كان فيكاريو حارس مرمى توتنهام في نزهة كبيرة
على رسلك يا محمد كما تقولون بالمصري. يعني أنا ما زلت لم أدخل في الحوار، جاهزية كبرى للموسم الجديد
أعتقد بالفعل.
يا محمد، نبدأ الحوار إذن، وعذر المستمعين الكرام لأن أردت أن تعيشوا معنا هذه الأجواء الودية. سؤالي المباشر، كيف تمكن إذن باريس سان جيرمان من العودة في المباراة بعد التأخر في النتيجة والبداية القوية النارية لتوتنهام؟
سببين أدوا لهذا الأمر هي أن فريق باريس سان جيرمان بعد نهاية فترة كأس العالم للأندية عاد ولم يلعب أي مباراة إعدادية خاصة بهذه المباراة الهامة والمصيرية، وهو ما أثر بشكل واضح جدا على أداء الفريق. ولكن في المباراة نفسها تشعر أن الفريق الرتم تصاعد والأداء تصاعد من وقت لآخر، حتى وصلنا العشر دقائق الأخيرة والتي فيها أجرى لويس إنريكي بعض التغييرات التي نشطت الفريق اللي كان جين وراموس. في المقابل كان هناك هبوط حاد في اللياقة البدنية والذهنية لفريق توتنهام، وهو أمر طبيعي بالنظر لأننا في بداية الموسم. فهو هذا الأمر استغله باريس سان جيرمان أفضل استغلال، أحرز هدفين وكان قريب أيضا من إحراز الهدف الثالث وقتل المباراة في الوقت الأصلي. أعتقد أن كان أمر طبيعي على ضوء ما حدث في المباراة، ولكن في 80 دقيقة الأولى كانت السيطرة والأفضلية واضحة جدا لتوتنهام.
هل استفاد توتنهام أو استعمل توتنهام أدوات تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية ضد وأمام باريس سان جيرمان؟
بالفعل هو نجح في امتلاك وسط الملعب، نجح في الرقابة الفردية الواضحة جدا على مفاتيح لعب باريس سان جيرمان في الشوط الأول وحتى منتصف الشوط الثاني، ولكن ليس في الإمكان أبدع مما كان. تشيلسي يمتلك العناصر الأفضل، يمتلك المدرب الأكثر خبرة وواقعية مع الفريق والمستمر لمدة عام وأكثر مع الفريق، ولكن توتنهام بمدرب جديد بمجموعة لاعبين ليسوا في أفضل أحوالهم، بتغييرة مهمة جدا وخروج للاعب مهم زي سون الكوري الجنوبي المؤثر جدا مع الفريق لم يتم تعويضه حتى الآن بالشكل الأمثل. كل هذه الأمور كانت تقول أن توتنهام يحقق ما لم يتوقعه أحد، ولكن بنفس المعطيات التي استخدمها تشيلسي في مباراة نهائي كأس العالم للأندية.
محمد، هل تعتبر فوز باريس بهذه الطريقة دليلا على نضج الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط الكبيرة، وأنه أصبح فريق لا يستسلم، وأنه يوجه أيضا رسائل قوة لمنافسيه محليا وأوروبيا للموسم الجديد؟
ما زال باريس سان جيرمان يعيش بقوة الدفع الذاتي الناجمة عن موسم كبير جدا أداه بشكل رائع وممتع، سواء في الدوري الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، في كأس العالم للأندية رغم خسارته المباراة النهائية، ولكن ما زال يعيش أجواء التنافس، ما زال الفريق يسير بخطى ثابتة، وما زال قادر على قلب النتيجة في أي وقت أمام أي فريق سواء كان توتنهام أو غيره، ولكن هي في النهاية ما زالت مباراة تحية موسم. أنا أرى أنه لم يؤدي باريس سان جيرمان المستوى الجيد، ولكنه ده مؤشر في صالحه وليس ضده، وهذا معناه أن الفريق حتى وهو في ليس في أفضل أحواله قادر على الفوز وقلب النتيجة، وهي أمور يتمتع بها فرق تمتلك شخصية كبيرة.
وكيف قيمت أداء الحارس البديل لوكاس شيفاليه في أول مباراة له؟ هل سيكون أفضل بديلا لدوناروما الذي خرج أو أخرج من النافذة؟
شيفاليه أدى موسم جيد جدا مع نادي ليل الفرنسي، خطف الأضواء، كان الكل يتحدث عنه، كان هناك حديث مع برشلونة، كان هناك حديث مع أكثر من نادي، وكان واضحا للجميع أنه لن يستمر طويلا مع ليل. تغييره في باريس سان جيرمان، تغييره بحارس كبير زي دوناروما أدى بشكل جيد وعمل موسم كبير جدا الموسم الماضي وحقق الثلاثية مع فريقه، هو أمر قد يحدث هزة نفسية للاعب، خصوصا وأن الكل كان يترقب أداء شيفاليه، كان الكل يترقب كيف سيتعامل مع هذا الموقف، كان الكل يترقب المقارنة بين حارسي المرمى، خصوصا وأن هناك حديث طار ولويس إنريكي خرج وأعلن أنه هو صاحب القرار الأول والأخير في استبعاد الحارس ولعب شيفاليه المباراة. فكل هذه الأمور جعلت من شيفاليه كان هناك اهتزاز بعض الشيء في أدائه في المباراة، وتسبب بشكل كبير في الهدف الثاني، ولكن عوض هذا الأمر بتصديه لضربة جزاء مهمة جدا جدا من فان دي فين اللاعب الهولندي، لأنها غيرت مجرى الأمور وأعادت باريس سان جيرمان للسباق مرة أخرى في ضربات الجزاء بعد أن كاد يخرج مبكرا.
يعني وكأن دوناروما لم يكن في باريس سان جيرمان الآن.
دوناروما أعتقد قصته انتهت تماما مع باريس سان جيرمان، هذا واضح تماما، وباريس سان جيرمان يفعل خاصية المؤمن الذي لا ينتخ من جحر مرتين، لن يستطيع الإبقاء على دوناروما وهو يرفض تجديد تعاقده، لا يريد أن يصدر المشاكل مرة أخرى لغرفة الملابس الحارس يرفض التجديد، هو لا يريد أن يكرر نفس الأزمة التي حدث مع كيليان مبابي مع الفرق في النجومية، ولكن هي فرصة جيدة لباريس سان جيرمان التعاقد مع شيفاليه وحارس جيد يستطيع حراسة مرمى فريق كبير زي باريس سان جيرمان والتخلص من الأزمة التي قد يصدرها وجود دوناروما في الفريق برحيله وبيعه لمانشستر سيتي المرتقب جدا بمبلغ يقارب التعاقد مع شيفاليه، وبالتالي سيخرج باريس منتصرا ماليا بعض الشيء بالتخلص من حارس والتعاقد مع حارس آخر، ولكن فنيا لا نعلم إذا كان شيفاليه سيكون على نفس المستوى أم أكثر أم أقل، هذا ماذا يعني هو ما ستحدده المباريات القادمة في هذا الحال.
الإعلامي محمد مندور، أشكرك كثيرا على كل هذه التفاصيل الشافية الضافية.
شكرا، شكرا لك وشكرا لكل مستمعينك الكرام.
رقم اليوم،
رقم اليوم 5,100,000 يورو هي مكافأة باريس سان جيرمان بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام بركلة الترجيح. المبلغ يتوزع بين 4,000,000 يورو مكافأة المشاركة و1,100,000 يورو مكافأة الفوز باللقب. ويأتي هذا الإنجاز ليكمل موسما تاريخيا للفريق الباريسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية، يؤكد هيمنته على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية ليس رياضيا فقط بل أيضا ماليا. اتجهت الأنظار اليوم إلى مدريد، حيث قدم الريال لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو. مباشرة من مدريد ينضم إلي الإعلامي محمد السالم ليضعنا في تفاصيل هذا الحدث. مرحبا محمد.
تحياتي لك أستاذ عبد السلام، سعيد دائما بأن أكون معك. اليوم كان تقديم اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو للجماهير المدريدية من قبل النادي الملكي. اللاعب فرانكو ماستانتونو هو لاعب أرجنتيني يكمل اليوم عامه 18. هو من مواليد الأرجنتين ببوينس آيرس عام 2007. دفع من أجله ريال مدريد للتعاقد معه حوالي 45 مليون يورو. ماستانتونو في ريفير بليت سجل 7 أهداف، كانت له 4 تمريرات حاسمة، كل هذا في 19 مباراة. سيحمل اللاعب الرقم 30.
جيد جدا، لكن محمد هناك نقطة تستحق التوضيح عن سبب تسجيل فرانكو مع فريق لاكاستيا، فهل سيلعب مع الفريق الأول؟
لم يسجل ماستانتونو في الفريق الأول، بل تم تسجيله في فريق لاكاستيا الفريق الرديف، لكنه سيلعب طوال الموسم في الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشافي ألونسو. هو في المؤتمر الصحفي قال أنه طلب من إدارة النادي أن يحمل الرقم 30، لذلك يبقى الرقم 25 خالي في ريال مدريد، حيث أن قوانين لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم تفرض على كل فرق الدوري الإسباني أن تكون الأرقام من 1 إلى 25 كلها مشغولة للاعبين، لذلك لا يمكن أن يكون لاعب في الفريق الأساسي في الفريق الأول ويحمل رقم على سبيل المثال 40 أو 45 لغير ذلك. يجب أن تكون الأرقام للاعبين المسجلين في الفريق الأول من 1 إلى 25، لذلك يبقى رقم 25 خالي، وقد يكون ذلك لصفقة قد يقوم بها بيريز في الأوقات الأخيرة، خاصة اللاعب وسط ميدان في الأوقات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
برأيك محمد، ما هي الأسباب التي دفعت الريال إلى التعاقد مع فرانكو في هذه المرحلة؟
في رأيي من أهم الأسباب التي جعلت ريال مدريد يتعاقد مع فرانكو ماستانتونو هو أن الريال خاصة بيريز منذ سنوات غالبا ما يتعاقد مع لاعبين شباب جواهر خاصة من أمريكا اللاتينية، ويأتون للريال حتى في سن 16-17 عاما ويبدون التطور في ريال مدريد. قبل ذلك كان فلورنتينو بيريز يأتي بصفقات جاهزة على قرار كريستيانو رونالدو، كذلك كاكا والجالاكتيكوس الذين عرفناهم في سنوات قبل ذلك، غاريث بيل إلى غير ذلك. لكن يبدو أن بيريز غير من سياسته، أصبح يأتي بلاعبين شباب مواهب صغيرة جدا ثم يتطورون في فريق ريال مدريد. من ضمن الأسباب كذلك مواصلة النجاح للاعبين الأرجنتينيين في ريال مدريد، حيث أن الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين تألقوا في الريال، وفرانكو ماستانتونو هو امتداد لهذا. هو كذلك لاعب متكامل، لاعب للمستقبل، كذلك هو أحد أبرز النجوم الواعدة في عالم كرة القدم، يتمتع بمستوى استثنائي من النضج، يمتلك شخصية قيادية ولاعب متعدد المواهب، حيث أنه يسدد الركلات الركنية، الضربات الحرة وضربات الجزاء، ويطلب الكرة تحت الدق. هو كذلك اللاعب الأرجنتيني الأكثر تسديدا في الدوري الأرجنتيني عندما كان لاعبا في ريفير بليت. فلورنتينو بيريز في المؤتمر الصحفي أثناء تقديم ماستانتونو من ضمن ما قاله قال: ينتظرك ملعب البرنابيو الذي سيدعمك بالكامل. فرانكو ماستانتونو من ضمن التصريحات التي قالها قال: أريد تحقيق كل شيء مع ريال مدريد وسأقدم كل ما أملك لهذا الفريق، وأضاف: حققت حلمي بالانضمام إلى أكبر فريق في العالم. نقطة ربما قد يأخذها المدريديون عليه أستاذ عبد السلام هو أنه قال أن أفضل لاعب بالنسبة له هو ليونيل ميسي، وربما كان يتوقع المدريديون أن يقول كريستيانو رونالدو. ربما سنرى حديث أكثر عن هذا الموضوع في الأيام القادمة. لابد أن أذكر نقطة في الأخير أستاذ عبد السلام، هو أنه هناك خشية أن يكون هناك ضغوط كبيرة على فرانكو ماستانتونو، خاصة أنه يذهب مباشرة إلى الفريق الأول، وأن ريال مدريد خارج من موسم خالي الوفاض، هناك ضغوط كبيرة على الفريق. وما حدث كذلك على لأندريك الذي جاء كلاعب كبير جدا قادما من بالميراس البرازيلي، لكنه لم يحقق النجاح الكبير مع ريال مدريد، وجد نفسه كثيرا على مقاعد البدلاء، ربما يخشى من هذا. كذلك ماستانتونو لم يحقق أي نجاحات كبيرة مع ريفير بليت.
أشكرك محمد السالم على كل هذه التفاصيل الشافية الضافية عن الجوهرة الجديدة التي تنضم إلى ريال مدريد الأرجنتيني فرانكو. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نقطة النهاية من الرياضة بلا حدود. دمتم مستمعين أوفياء دائما لإذاعة الشرق. إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.